بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في هذا الكتاب لمعة الاعتقاد هذه إلى سبيل الرشاد للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى، توفى سنة 2600 للهجرة. وكنا في جملة من مما ثبت من أسماء الله عز وجل وصفاته، نثبتها كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل ولا تكييف، بل على طريقة أهل السنة والجماعة، وهذا الذي وسع أهل السنة. وكما قال المؤلف رحمه الله: من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين فلا وسع الله عليه. وكان من الصفات التي تكلم عنها رحمه الله، تكلمنا عنها في الدرس الماضي، صفة الوجه لله عز وجل، صفة اليدين، تكلمنا عن النفس ذات الله عز وجل، وأيضا صفات الله الفعلية، صفة المجيء والإتيان والرضا والمحبة والغضب والسخط والكره والعجب. وكذلك تكلمنا عن نزول الله سبحانه وتعالى في كل ليلة في ثلث الليل الآخر، ينزل الله سبحانه وتعالى فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له. وكذلك صفة الضحك لله عز وجل. وكل هذه الصفات نثبتها كما أثبتها الله ورسوله من غير تشبيه ومن غير تكييف، بل نقول كما قال الله ورسوله في وصف أو إضافة هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. وكنا وقفنا على صفة العلو والاستواء على العرش. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة.
نعم. تكلم هنا رحمه الله تعالى وأيضا فيما سيأتي عن جملة من الأدلة الكثيرة في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وجماله وكماله وغناه سبحانه وتعالى. والحديث عن صفة العلو من الأحاديث أو من الكلام الذي خالف فيه أهل السنة كثيرا من أهل البدع، خالف فيه أهل السنة كثيرا من أهل البدع، بل المذاهب الكلامية كلها على خلاف ما دل عليه القرآن والسنة من إثبات العلو لله عز وجل. ودل على علو الله سبحانه وتعالى وأنه في السماء جملة من الأدلة كثيرة، جملة من الأدلة كثيرة. وممكن أن نقول إنه دل على علوه سبحانه وتعالى خمسة أدلة إجمالا، خمسة أدلة، وهي باختصار: الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل. وكلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وأنه عز وجل له العلو، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. لله سبحانه وتعالى. أما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأدلة كثيرة متواترة متعددة. يقول ابن القيم رحمه الله: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، آلاف الأدلة من الكتاب والسنة كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي هؤلاء المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية فينفون علو الله سبحانه وتعالى، منهم من يقول إن الله في كل مكان أو حل في كل شيء، ومنهم من يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله ولا له جهة، وهذا كله يرجع إلى نفي وجود الله سبحانه وتعالى، وكل هذا من التعطيل، والمعطل يعبد عدما. وأما القرآن والسنة فآلاف الأدلة كلها دلت على أن الله سبحانه وتعالى في العلو وأنه مستو على عرشه. وسيأتي ذكر جملة من هذه الأدلة من الكتاب والسنة. وأما الإجماع فقد حكى الإجماع كثير من أهل السنة على أن الله عز وجل مستو على عرشه، أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه. يقول الأوزاعي رحمه الله: كنا نقول والتابعون متوافرون، كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. وحكى إجماعهم أيضا غالب من ألف في المعتقد، ومنهم ابن قدامة رحمه الله تعالى، وغالب المتون إن لم يكن كلها التي في العقيدة تذكر إجماع السلف على علو الله عز وجل على عرشه، وأقوالهم في ذلك كثيرة جدا. وممن حرص أو اجتهد في جمع كثير من أقوالهم الذهبي رحمه الله في كتابه العلو، ابن قدامة مؤلف عندنا له كتاب اسمه إثبات العلو، إثبات العلو. وابن القيم رحمه الله جمع أيضا الأقوال في ذلك في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، اجتماع الجيوش الإسلامية، بل ذكروا أن من لم يقل بذلك فهو كافر، لأن هذا وصف لله عز وجل، إثبات العلو وصف لله بالكمال، ونفي ذلك عن الله وصف لله بالنقص، خلاف أنه جحود لكلام الله عز وجل. ذلك ابن خزيمة رحمه الله يقول: من لم يقل إن الله فوق سماواته، من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه، اكتبوا عبارة ابن خزيمة، من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وجب أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، ثم ألقي في مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة، لدلالة على كفره. قال: فإن تاب وإلا ضربت عنقه، ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة، ولا أهل الذمة. وابن خزيمة له كتاب التوحيد، ولأقواله هذه في صفات الله عز وجل وعلو الله يكرهه أهل البدع كرها شديدا، ويسمون كتابه كتاب التوحيد بكتاب الشرك، لأن فيه إثبات الصفات، وهم يزعمون أن إثبات الصفات كفر، فيقولون إن كتابه كتاب التوحيد المفروض أن يسميه كتاب الشرك. وأما العقل فصريح العقل وصحيح العقل وسليم العقل يدل على علو الله، لأن العلو أو لأن الله سبحانه وتعالى إما أن يوصف بالكمال أو بالنقص، والواجب هو وصف الله بالكمال والله منزه عن النقص. وأيهم الكمال، العلو أم السفل؟ العلو هو الكمال. فدل على أن العقل يدل على إثبات صفة العلو. والدليل الخامس وهو الفطرة، فطرة السليمة التي ما تلوثت بكلام اليونان ولا فلسفتهم، تثبت لله عز وجل العلو، أن الله في السماء، كما جاء في قصة أبي جعفر الهمداني مع الجويني أنه كان يقرر أن الله كان ولا شيء وهو الآن على ما كان عليه. العبارة دائما يكررها الأشاعر. فقال الجويني: دعنا من هذا كله، أخبرني عن الضرورة التي أجدها في نفسي حين ألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، فأجد نفسي تتوجه إلى العلو. هذه فطرة الإنسان، لما تصيبه مصيبة ويلتجئ إلى الله يرفع يديه إلى السماء، ينظر إلى السماء، لا ينظر في الأسفل ولا يمين ولا يسار، ينظر إلى العلو. فقال أبو المعالي: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. فالفطرة أو الناس الذين على الفطرة، أطفال الصغار تسألهم أين الله يقول لك في السماء. فهذه الفطرة السليمة تدل على أن الله عز وجل في العلو، تدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. وكما سيأتي في حديث الجارية قال: أين الله؟ قالت: في السماء. من أنا؟ قال: أنت رسول الله. فالفطرة كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى. لذلك أهل جملة من أهل الكلام الذين تابوا في آخر حياتهم قالوا: يا ليتنا نموت على عقائد عجائز نيسابور، لأنها على الفطرة، ما تلوثت بعلم الكلام، ما تلوثت بعلم الكلام. وأما هؤلاء فلما تلوثوا بعلم الكلام أضلهم الكلام ضلالا بعيدا، وأبعدهم عن الكتاب والسنة، وأبعدهم عن الكتاب والسنة. وأما ما دل عليه القرآن والسنة فلا يخالف لا العقل ولا الفطرة أبدا، لا يخالف العقل ولا الفطرة أبدا. فهذه إذن أدلة خمسة تدل على إثبات علو الله سبحانه وتعالى بذاته فوق سماواته. وحين نذكر أدلة القرآن والسنة، ذكر ابن القيم رحمه الله وقبله شيخ الإسلام شيخه رحمه الله تعالى أن أدلة العلو عموما مثل ما قلنا هي كثيرة جدا، آلاف الأدلة، لكن جمعها ابن تيمية بعشرين نوعا، وزاد ابن القيم نوعا واحد فأصبحت 21 نوعا، وكل نوع تحته مئات الأدلة. نأخذ هذه الأدلة الأنواع على الإيجاز، وكل نوع تحته أدلة كثيرة. الأول ابن القيم في النونية يقول: ولقد أتى في عشر أنواع من المنقول في فوقية الرحمن مع مثلها أيضا يزيد بواحد، كم صارت؟ 21. ها نحن نسردها بلا كتمان. ذكرها في النونية وفصلها هذه الأنواع وتحدث عنها بتفصيل يرجع إليه من أراد الاستزادة. ولقد أتى في عشر أنواع من المنقول في فوقية الرحمن مع مثلها أيضا يزيد بواحد، ها نحن نسردها بلا كتمان. الأول الاستواء، يعني الأدلة الدالة على الاستواء، الرحمن على العرش استوى. ثاني العلو. ثالث فوقية، يخافون ربهم من فوقه. الرابع العروج، عروج الأشياء إليه. الخامس صعود الأشياء إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، بل رفعه الله إليه. سادس، النزول. النزول يدل على أنه في علو. سابع، تنزيل القرآن. فتنزيل القرآن يدل على أنه نزل من علو. ثامن، رفيع الدرجات، رفعة الدرجات، أوصاف الله تدل على علوه. التاسع، فوق السماء، نص على أنه فوق السماء. أما الفوقية نص على الفوقية عموما، يخافون ربهم من فوقه. العاشر، اختصاص بعض ملائكته عنده، الذين يحملون العرش ومن عنده. الحادي عشر، الإشارة إلى العلو. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هل بلغت، فأشار إلى العلو، وهذا دليل على أن الله في السماء. والأشعرية يقولون: حق لأصبع تشير إلى السماء أن تقطع. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي رفع يده إلى السماء وأشار. الثاني عشر، اسم الله الظاهر، فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي ليس فوقه شيء. الثالث عشر، رؤيته في الجنان فوقنا، أهل الجنة ينظرون إلى الله جهة العلو. الرابع عشر، السؤال بأين الله. الأشاعرة المتكلمين يقول: لا يجوز أن يسأل عن الله بأين، من الأسئلة المحرمة عندهم، الكفر عندهم. والذي سأل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك هم حديث الجارية يبغضونه بغضا شديدا، لأنه يهدم عقيدته. الخامس عشر، إجماع الرسل. إجماع الرسل، وإجماع الرسل حكاه ابن القيم رحمه الله، وحكاه عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية وغيره. الرسل كلهم مجمعون على إثبات علو الله سبحانه وتعالى. السادس عشر، إجماع أهل العلم، وهذا نقلناه. والسابع عشر، قول موسى إن الله في السماء، لأن فرعون ماذا قال؟ لا، فرعون قال: يا هامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. هذا يدل على أن موسى أخبر أن الله أو إلهه في السماء. الثامن عشر، تنزيهه عن النقص. والتاسع عشر، اللوازم الفاسدة في نفي علو الله، وصف الله بالنقص. العشرون، تنوع الأدلة وسردها. هذا تذكرون ذكرنا في صفة الوجه واليد وغيرها، تنوع الأدلة وتعددها يدل على إثبات الحقيقة الصفة. الحادي والعشرين، وهو زاده ابن القيم، وهو إثبات المجيء، مجيء الله للفصل، أيضا يدل على أن الله في العلو. فهذه كل نوع من هذه الأنواع تحته جملة من الأدلة، وارجعوا إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، وأيضا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نرجع إلى قول المؤلف، يقول رحمه الله: ومن ذلك قوله: الرحمن على العرش استوى. هذا يدخل في أي نوع من الأنواع؟ رقم كم؟ الأول، استواء الله سبحانه وتعالى. وهذا بالإضافة إلى صفة العلو، صفة الاستواء، صفة الاستواء. العلو صفة ذاتية، وأما الاستواء صفة فعلية، صفة فعلية. العلو دل عليه الخبر والعقل، دل عليه الخبر أو السمع والعقل. وأما الاستواء فهو صفة خبرية، لأنه دل عليه النقل. واستواء الله عز وجل على عرشه ورد ذكره في القرآن في 7 مواضع كلها ثم استوى على العرش، والسابع الرحمن على العرش استوى، السابع الرحمن على العرش استوى. والاستواء معلوم المعنى، ليس كما يقول الجهمية والمعطلة إن معناه ماذا؟ استولى، معناه يقولون استولى، وهذا من تحريف كلام الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء كما قال ابن القيم شبههم باليهود. اليهود لما قال الله لهم قولوا حطة زادوا حرف النون فقالوا حنطة، وهؤلاء الجهمية قال الله استوى فزادوا حرف اللام فقالوا استولى. قال ابن القيم نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. فوحي الله سبحانه وتعالى كله يدل، حتى الكتب السابقة كما ذكرنا إجماع الرسل. ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش لما ذكر عقد فصلا قال في إجماع الرسل على إثبات علو الله، ونقل بعض ما ينقله أهل الكتاب عن إبراهيم وعن داود وعن موسى وعن جملة من الرسل كلهم يثبتون علو الله. وذكرنا مثال ما ذكره موسى عليه السلام. لذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة الصفات المذكورة في القرآن والسنة، والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث. وأيضا الجيلاني قال أن صفة العلو قال أنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على نبيه، في كل كتاب أنزله الله على نبيه، فإذن علو الله عز وجل وأنه فوق السماوات مذكور في كتابه. وأما قول الجهمية إن الاستواء معناه الاستيلاء، ما دليلكم على ذلك؟ قالوا بيت قاله الأخطل النصران تركوا كتاب الله خلف ظهورهم، وإذا استدل يقول قال الأخطل. والأخطل له بيتين مشهورين وكلها يستدل بها المتكلمون في نفي صفات الله سبحانه وتعالى. بيت له في الاستواء وهو قوله قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، وبيت له في الكلام لما استدل به الأشاعر على إثبات الكلام النفسي، إثبات إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. سيأتي الرد على هذا البيت في صفة الكلام. وأما الاستواء كلا البيتين مكذوبة على الأخطأ ولا توجد في ديوانه، هذا من أحد الأوجه، يعني في أوجه متفقة في الرد على البيتين، كلا البيتين مكذوبة على الأخطأ ولا تصح نسبتها إليه. والثاني أن الأخطل نصراني، تتركون كلام الله وكلام رسوله وتستدلون بكلام النصارى، والنصارى ظلوا في صفات الله، نصارى ظلوا في صفات، قالوا عيسى هو كلام الله كما أنتم تقولون القرآن مخلوق، فهؤلاء قالوا كلام الله هو عيسى، جعلوا كلام الله مخلوق، فالنصارى ظلوا في باب الأسماء والصفات على ما حرفوا. وهذا البيت كما قال ابن فارس وهو أحد أئمة اللغة قال لا يعرف قائله، هذا البيت قد استوى بشر العراق لا يعرف قائله. وأيضا نص أئمة اللغة على أنه لا يعرف في اللغة معنى استوى أو استوى بمعنى استولى، وهذا نص عليه حتى ابن الجوزي، قال هذا منكر عند اللغويين. وقال ابن الأعرابي لا تعرف استوى بمعنى استولى. ومن الأجوبة أنه يلزم عليه إلزامات ضالة، وهو أن العرش كان بعيد عن الله غير متمكن منه ثم استولى عليه فأخذه. فهل هناك مالك غير الله سبحانه وتعالى ثم جاء الله فأخذ العرش واستولى عليه من غيره؟ هذا معنى باطل. وغالب حجج هؤلاء الجهمية هذه في هذا الضعف وهذا المستوى. لذلك يقول ابن كثير رحمه الله اكتب هذه العبارة: ولا تجد أضعف من حجج الجهمية. حتى أداهم الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا النصراني، حتى أداهم الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا النصراني المقبوح وليس فيه حجة، إلى بيت هذا النصراني المقبوح وليس فيه حجة. نعم. قال: وقوله أأمنتم من في السماء. وفي السماء هنا في بمعنى على، أي على السماء، كقوله تعالى: ولأصلبنهم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، على جذوع النخل. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وهذا أيضا من الأدلة على العلو. وقال للجارية، وهذا حديث الجارية المشهور: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان لأنها قالت أن الله في السماء وأنت رسول الله. وذكر بعد ذلك من الأدلة. نعم، اقرأ.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرقبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي.
نعم، هذا الحديث مختلف في صحته، رواه الترمذي والبزار والطبراني وابن قدامة في العلو والذهبي، وضعفه الذهبي وضعفه الشيخ الألباني، وهو كما ذكر من أدلة العلو، ويذكره أهل العلم في أدلة علو الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من أدلة الفطرة. قال: واحد في السماء، هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء.
نعم، وهذا مما يذكره استئناسا، ذكره ابن قدامة رحمه الله استئناسا، أن من علامات النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة في الكتب المتقدمة، هذا يعني من أخبار بني إسرائيل. وهذا ذكره ابن قدامة أيضا في العلو، وذكره الذهبي في العلو، وقال: هذا حديث غريب، هذا حديث غريب. وفي شرح اللمعة، عنده شرح اللمعة، استنكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا الأثر من وجهين. قال: الوجه الأول أن فيه قولهم يزعمون، أي أنه ليس بيقين أن إلههم في السماء. والوجه الثاني قال أن إثبات العلو ليس خاص بهذه الأمة، بل كما قلنا كل الرسل متفقين على علو الله سبحانه وتعالى. وبعضهم وجه هذا الأثر على قضية عين السجود، أن هؤلاء يسجدون ويقولون سبحان ربي الأعلى. من هذا الوجه يعني أنه يكون خاص بهذا الأمة في هذا الفعل المخصوص، وهو أنهم يسجدون وحين السجود يقولون سبحان ربي الأعلى. وعموما أو على العموم، الأدلة عندنا آلاف مؤلفة كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى. وهذا يؤكد على ما ذكرنا ما ذكره ابن تيمية رحمه الله قبل قليل أن الكتب السابقة مملوءة بإثبات صفات الله سبحانه وتعالى مما لم تلمسه يد التحريف ابن القيم الفصل الذي عقده يقول: وقد اتفقت كلمة وقد اتفقت كلهم أي الرسل، يقول ابن القيم وقد اتفقت أو اتفقت كلهم من أولهم إلى آخرهم على أن الله فوق سماواته عال على خلقه مستو بذاته على عرشه. ثم ذكر قول عبد القادر الجيلاني الذي ذكرناه سابقا. نعم.
وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: فوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك.
نعم. وهذا الحديث الذي يسمى عند أهل العلم حديث الأوعال، والحديث صححه ابن تيمية والحاكم ووافقه الذهبي، وبعض أهل العلم ضعفه، والشيخ الألباني ناقش أقوال من صححه في الضعيفة رقم 1247. الحديث رواه أبو داود وابن خزيمة وأحمد وابن ماجه وغيرهم. نعم.
فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تشبيهه ولا تمثيله.
وهذا حكاية يضاف إلى من نقل الإجماع على اتفاق السلف على إثبات صفة العلوم، وأيضا هذا يضاف إلى من نسب ابن قدامة إلى قضية التفويض، فهنا يثبت العلوم على حقيقته ولا تتعرض لمعناه ولا تشبيه ولا تمثيل ولا رد، فنؤمن به كما حكاه الله وحكاه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نقل قول الإمام مالك في ذلك فقال: نعم.
سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج.
وهذا ورد عن مالك، هو صحيح عنه، ورد أيضا عن شيخه ربيعة، وقال شيخ الإسلام ثابت عنه، ورد أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها ولا يثبت. وهذا الأثر عن الإمام مالك أصل من أصول أهل السنة في باب أسماء الله عز وجل وصفاته، ضع كل صفة من الصفات في موضع الاستواء. الاستواء غير مجهول، يعني أنه معلوم المعنى، وهذا أيضا فيه بيان أن ابن قدامة لا يرى التفويض. استواء غير مجهول أي معلوم المعنى، فلو كان على التفويض لقال الاستواء مجهول المعنى ولا يعرف، ونكل علمه إلى الله. الاستواء غير مجهول، الكيف غير معقول، كيفية لا تعلم، وإن كانت هناك كيفية لكن لا يصل العقل إليها كما ذكرنا سابقا. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وذكرنا فيما سبق مثل هذه العبارة عن أبي جعفر الترمذي في صفة النزول، لما قيل له الله ينزل كيف ينزل، قال: النزول معلوم أو غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه أي السؤال عن الاستواء بكيف، هذا هو المحرم والبدعة والذي لا يجوز. وأما السؤال عن الصفة هل ثبت لله الاستواء أو لم يثبت، هذا سؤال جائز ويذكر فيه الأدلة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. نعم. ننتقل إلى صفة الكلام.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله.
هنا يقول في المحقق، يقول في عبارة وهي تضاف، إضافتها مهمة، أنه متكلم بكلام قديم غير مخلوق، غير مخلوق. نعم.
وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه، قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال سبحانه: منهم من كلم الله، وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله.
نعم، صفة الكلام تكلم عنها على وجه العموم، الذي دل عليه القرآن والسنة والإجماع هو قول أهل السنة، وخلاصة عقيدتهم في صفة الكلام أن الله يتكلم، وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة لله على الوجه اللائق به، ويتكلم بحرف وصوت، ويتكلم بحرف وصوت كيف شاء ومتى شاء، فكلامه صفة ذات باعتبار جنسه، فكلامه صفة ذات باعتبار جنسه، وصفة فعل باعتبار آحاده، باعتبار آحاده. فهذا خلاصة معتقد أهل السنة في باب كلام الله سبحانه وتعالى. يعتقدون أن الله يتكلم حقيقة، وكلم الله رسله، تكلم بالقرآن، تكلم بالتوراة، تكلم بالإنجيل، وأن كلامه حقيقة، وأن صفة الكلام باعتبار جنسها ونوعها فهي ذاتية، فالله متكلم سبحانه وتعالى، وباعتبار آحاده كالقرآن كلم موسى، كلم محمد، كلم الملائكة، كلم الناس يوم القيامة، كلم عبده، كلم أهل الجنة، هذه كلها آحاد، فهي صفة فعل. فصفة الكلام مما جمعت بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية المتعلقة بالمشيئة، الصفة الفعلية المتعلقة بالمشيئة. ويدل على ذلك كما قلنا القرآن والسنة والإجماع، القرآن والسنة والإجماع، وحتى العقل يدل على ذلك، القرآن والسنة والإجماع والعقل كلها تدل على أن الله يتكلم. أما القرآن فقوله عز وجل في آيات كثيرة: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وهذه تثبت أن الله يتكلم بمشيئة، شاء الله فكلمه عند الميقات، عندما جاء لميقات ربه. وهذه الآية مما احتج بها أحد القراء أبو عمرو بن العلاء على أحد المعتزلة، جاءه فقال له: أريدك أن تقرأ لي قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ها؟ كلم الله موسى تكليما. قال: اجعلها لي بالنصب، وكلم الله موسى تكليما، فيكون متكلم من؟ موسى وليس الله، موسى وليس الله. قال: إن سلمت لك كيف تقول بقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ وأن الكلام مضاف إلى الله، ما في لا تغيير حركة، صريح في إضافته إلى الله سبحانه وتعالى، صريح في إضافته إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الجهم أو الجعد كان يقول: وددت أن أحك بظفري قول الله وكلم الله موسى تكليما، وددت أن أحكها بظفري، لأنها تخالف عقائده ومما يدل على أن كلام الله بحرف كل آية فيها القول، فمقول القول لا يكون إلا بحرف. كل آية فيها قال الله وقال ربكم، فكل آية فيها إضافة القول إلى الله تدل على الحرف، لأن مقول القول يكون بحرف. وكل آية فيها النداء تدل على الصوت، لأنه لا يعقل النداء بدون صوت. وناديناه من جانب الطور الأيمن، وهذا في القرآن. وأما السنة فكثير، فيقول الله يا ابن آدم، يقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وهذا فيه القول وفيه النداء. والإجماع، أجمع أهل السنة على أن القرآن كلام الله، أن الله يتكلم. يقول عمرو بن دينار: أدركت مشايخنا والناس. اكتب عبارة عمرو بن دينار، يقول: أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. يقولون القرآن غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ويضاف إلى عقيدة أهل السنة في الكلام هذه المسألة، وسيأتي ذكر المؤلف لها، وهو أن من كلام الله القرآن، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومنه بدأ وإليه يعود. معناه منه بدأ أي أن الكلام بدأ من الله، فحين أداه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجبريل مؤدي، والمتكلم حقيقة هو الله. فجبريل نقل ما سمعه من الله، والله تكلم به حقيقة ونقله إلى جبريل. وهذا فيه رد على المعتزلة الذين يقولون إن الكلام خرج من الشجرة فتكلمت، أو أن الله يخلق كلامه في الشيء فيكون. ورد على الأشاعرة الذين يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا هو ابتدأ من جبريل وعبر به أو تكلم به جبريل، فهو كلام جبريل ليس كلام الله، فيكون مخلوقا وإليه يعود. قيل تعود صفة القرآن إليه ويضاف إليه لأنه كلام الله، وقيل أنه ما جاء في بعض الأحاديث والآثار أنه في آخر الزمان يرفع القرآن فلا يبقى منه لا في الصدور ولا في السطور شيء. وأدلة كون القرآن كلام الله كثيرة أيضا: فأجره حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يحرف القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بكتابك الذي أنزلت، ألا رجل يحملني إلى قومه فأبلغ كلام ربي، يعني القرآن، إلى غير ذلك من الأدلة. والقرآن حيثما تصرف فهو كلام الله، فالقول قول الباري والصوت صوت القاري، فالمسموع والمتلو والمحفوظ والمكتوب هو كلام الله، وهو غير الصدر الذي حفظ هذا الكلام، وغير الأذن التي سمعت هذا الكلام، هذه مخلوقة. ولما يتكلم الشفتين واللسان والنفس هذه مخلوقة، لكن المتكلم به هو كلام الله سبحانه وتعالى. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، والطور وكتاب مسطور فيه رق منشور، في رق منشور. كما قال النبي: استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم في عقله، من النعم في عقله. وأهل البدع لهم أقوال كثيرة في قضية الكلام، بعضهم ذكر 9 أقوال لأهل الكلام ولأهل البدع في قضية كلام الله سبحانه وتعالى، ومن أشهرها قول الجهمية والمعتزلة، وقالوا أن كلام الله مخلوق، وأن الذي تكلم هو الشجرة، حيث خلق الله الكلام في الشجرة، فالشجرة هي التي قالت إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذا الذي أشار إليه ابن قدام. لا يمكن أن يقول هذا الكلام إلا الله، فكيف تقول الشجرة هذا الكلام؟ هذا قول المعتزلة والجهمية. كلابية والأشعرية يقولون إن الكلام هو معنى واحد قائم بذات الله سبحانه وتعالى، لا علاقة له بالمشيئة، يسمونه الكلام النفسي. فهذا الذي نسمعه ونقرأه ونتلوه هو عبر به جبريل، وليس عبر عما في نفس الله، وليس هو ما تكلم الله به. وهذا في الحقيقة يرجع إلى قول الجهمية والمعتزلة، لأنه مآله إلى القول بخلق القرآن، وهذا يصرح به بعض أئمة الأشاعرة، يقول القرآن مخلوق، يصرحون به، لأن مآل هذا المصحف الذي بين أيدينا هو عبارة جبريل، وجبريل مخلوق أو غير مخلوق، هو مخلوق، فهذا الكلام الذي بين أيدينا هو مخلوق وليس كلام الله. لذلك ليس عندهم فرق، يقول له هو الأمر، هو النهي، هو الاستفهام، هو تعجب، كلام الله كله واحد قائم بذات الله وبنفس الله، لا فرق بين الأمر والنهي وغيره، كلها هذه الفروق في ما عبر به جبريل أو فهمه جبريل. والأشعرية يقولون أو الماتريدية يقولون حكاية. الكرامية يقولون حروف وأصوات، لكن الله تكلم بها بعد أن لم يكن متكلما. الاتحادية وأهل الحلول والاتحاد من الغلاة الصوفية أيضا ظلوا في صفة الكلام، فقالوا كل ما يسمع هو كلام الله، لأن الله حل في كل شيء، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، فما سمعتم من الفحش والغناء والمجون كله كلام الله، لأن الله اتحد وحل في كل شيء. فهذا قول أهل البدع في قضية صفة الكلام والقرآن لله سبحانه وتعالى. طبعا هم لهم عندهم شبه، منها يعني من شبه الجهمية أو من شبه الأشعرية على قضية الكلام النفسي، يقولون أن الله أن الكلام هو كلام الذي في النفس، وهذه مهمة في قضية عبارة قدامة. هنا هم يقولون الكلام قديم، ويقصدون بكلام الله قديم أي أنه هو الذي في نفس الله لا علاقة له بالمشيئة. فلما يقول الأشعري المتكلم كلام الله قديم، يقصد ماذا؟ كلام النفس، وأن القرآن هذا ليس كلام الله، وإنما هو عبر به جبريل، وأن الله لا يتكلم على الحقيقة، وإنما كلام في نفس الله فهمه وعبر عنه جبريل. ما دليلكم على الكلام النفسي؟ قال الأخطل النصراني، تركوا كلام الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى الأخطل. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يقول الكلام هو الذي في الفؤاد فقط، يعني في النفس، أما ما خرج على اللسان فهو ليس كلام، الذي يخرج على اللسان هو المعنى الذي في الفؤاد. وهذا أيضا من أوهى الحجج، ومن الرد عليه ابن تيمية رحمه الله كتب كتاب التسعينية. لماذا سماها التسعينية؟ تسعين وجها وأكثر في الرد على بدعة الكلام النفسي حق للأشاعر. كتاب السبعينية من يعرفه؟ لماذا سماها السبعينية؟ التسعينية 90 وجه، السبعينية ابن 70، أحسنت، الرد على ابن 70 وليس يعني 70 العدد، رد على ابن 70 على الزنديق المتصوف ولاة الصوفي. الوجه الأول مر معنا أنه بيت لا يصح نسبته إلى الأخطر ومكذوب موضوع عليه ليس في ديوانه. ثاني أن الأخطل ماذا؟ النصارى، والنصارى ظلوا في صفة نفس صفة الكلام فقالوا عيسى كلام الله، ولم يقولوا كما يقول أهل السنة كان بكن، بل هو كن، هو كلام الله. جواب الثالث أن البيت محرف، والصواب فيه أو ما نقل إن البيان وليس إن الكلام، ولا شك أن اللسان هو الذي يبين ما في القلب، لكن الكلام يطلق على ما يقال في اللسان. إذن محرف، يعني انظر استدلوا ببيت نصراني ومحرف ومكذوب وتركوا آلاف الأدلة. جواب الرابع يلزم على هذا أن الأخرس متكلم ولا ما هو متكلم؟ تكلم. لماذا تقولون الأخرس لا يتكلم؟ الأخرس في نفسه كلام ليس كذلك؟ يحدث نفسه لكنه لا يتكلم، يلزمكم أن الأخرس متكلم. جواب الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. على قولكم ما تكلم، إذن الأمة مؤاخذة على ما في حديث النفس، وهذا خلاف ظاهر الحديث. معاذ من الأجوبة كان يقول ماذا؟ أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على وجه إلا صائد، سمى ما يقال باللسان كلام. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فرق بين كلام النفس والكلام، قال من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ. فالكلام لا يسمى كلاما، حديث النفس لا يسمى كلام إلا إذا قيد بالنفس، يقال كلام نفسي. وأما إذا أطلق الكلام فالمقصود به ما يكون على اللسان. ومن الأجوبة أيضا على قولكم كل من حدث نفسه بالصلاة بطلت صلاته، لأنه بإجماع الفقهاء أن من تكلم بكلام عامد بما ليس مما يكون في الصلاة صلاته صحيحة أم باطلة؟ باطلة. فمن حدث نفسه إذن تكلم أو ما تكلم؟ عندكم تكلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فعلى قولكم كل من حدث نفسه بطلت صلاته. ومعلوم أن بالإجماع أن حديث النفس لا يبطل الصلاة، وإنما ينقص أجرها بنقص خشوعه، لكن لا يبطل الصلاة إلا الكلام الخارج عن الصلاة عامدا كما يذكر ذلك الفقهاء. هذا كله رد على قول الأشعرية في قضية صفة الكلام أو الكلام النفسي. نرجع إلى كلام ابن قدامة نقرأه سريعا. نعم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة قرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان.
إذن هنا لاحظوا الأشعرية ينسبون ابن قدامة في التفويض إليهم. هنا يضربهم ضربا في قضية الكلام، قضية نفي الصوت عن صفة كلام الله سبحانه وتعالى، يعني يضربهم في قضية أن الكلام القديم في الذات الذي لا علاقة له بالمشيئة، يأتي بالأدلة كلها تضرب الأشعرية في نفي الصوت عن كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، طبعا في أول كلام ابن قدامة قال إنه متكلم بكلام قديم غير مخلوق. نبه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله على أن بعض أهل العلم يستخدمون لفظة قديم، لكنهم يقصدون الرد على من قال إنه مخلوق محدث. لذلك هذه العبارة الزائدة مهمة، ويتوضح مقصد ابن قدامة في قوله قديم، لا يقصد الأشعرية، لأنه أثبت أن الله كلامه بصوت، أنه يتكلم بمشيئة. فإذا معنى قوله قديم بكلام قديم أي غير مخلوق وغير محدث، هذا المراد. وبعض أهل العلم ينكر كلمة إضافة كلمة قديم في صفات الله لأنها يستغلها هؤلاء الأشعرية وغيرهم. هذا هو الصواب، أنه يستخدم الألفاظ التي وردت في القرآن والسنة وعبارات سلف الأمة، وأما العبارات اللي فيها التي فيها إجمال ويدخل منها الأشعرية وأهل التعطيل فهذه نغلق عليهم الباب فلا نستخدمها. نعم.
وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟
فقال، يعني هذا كله في إثبات صفة الصوت أنه في كلام الله. نعم.
فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك، فعلم أن هذه الصفة
لا، هنا يقصد فوقك وشمالك وعن يمينك وأمامك، يقصد أن الله محيط بخلقه، وإلا فهو أثبت صفة العلو وأن الله فوق سماواته. وعلى كل مثل ما ذكرنا يذكرون هذه الآثار من باب الاستئناس، وإلا فعندنا الأصل الكتاب والسنة وإجماع السلف. مثل هذه الألفاظ التي فيها إشكالات المعول كما قلنا على ألفاظ القرآن والسنة. نعم.
فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى، قال كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى.
بل كلامي يا موسى. ابن قدامة رحمه الله له كتابين في إثبات صفة الكلام وأن القرآن كلام الله، وهذا أيضا رد على الأشعرية والمعطلة. البرهان في مسألة القرآن وحكاية المناظرة في القرآن، وحكاية المناظرة في القرآن يرجع إليها. وشيخ الإسلام تيمية يتكلم عن قضية القديم والتنوع بعبارات على ما ذكرنا لكم، يرجع إليه في مجموع الفتاوى في الجزء 12 صفحة 54. نعم. الآن يذكر صفة يعني أو من كلام الله القرآن، وهذا تكلمنا عنه نقرأه. نعم.
ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود.
هذه كلها صفات القرآن. نعم.
وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات.
أعربه يعني أتقن قراءته، فله بكل حرف منه 10 حسنات. وهذا أيضا هنا نص الكلام يرد على من الأشعرية الذين يقولون أن كلام الله ليس بحرف ولا صوت، يعني رد في مسألة الصوت ورد في مسألة الحرف. والسجزي رحمه الله له رسالة نفيسة في هذا الموضوع يرد فيها على الأشعرية، وهي رسالته إلى أهل زبيد، الرد على من أنكر الحرف والصوت في كلام الله، الرد على من أنكر الحرف والصوت في كلام الله. وقال أن هذه البدعة ما ظهرت إلا في عصر الأشعري والصالح وأقرانهم، وإلا فإن السلف قال لم يختلفوا من أول أمرهم إلى آخره على أن كلام الله لا يكون إلا بحرف وصوت، إلا بحرف وصوت. ومن الفوائد هنا قضية قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، هذا دليل على ماذا؟ أن كلام الله بحرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. المعنى المشهور الذي يذكره كثير من أهل العلم أن المقصود بالأحرف هنا هي أحرف الهجاء، فإذا يكون ألف كم حرف؟ كم حسنة؟ 30. فلما يقول مثلا قل هو الله أحد، قل كم حرف؟ حرفين. القول المشهور شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرجح خلاف ذلك ويقول المقصود بالحديث أن الحرف هو الكلمة. قال يعني من كلامه، كلامه قوي رحمه الله، يقول يعني أننا لا نحاكم نصوص الشرع لمصطلحات حادثة حدثت بعد في القرون التي بعدها، لأن النحاة اللغويين اتفقوا بعد ذلك أن الكلام تكون من أحرف مفيدة للمعنى وغيرها. فقال هذا المصطلح في كلمة حرف على الحرف الواحد هذا من مصطلحات المتأخرين، فلا نفهم نصوص القرآن على ما اصطلح عليه متأخرا. وقال أن المراد بالحرف هو الكلمة، فيكون قل هو الله قل حرف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف حرف، ولكن ألف لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف. شيخ سلام يقول الألف هذه الثلاثة أحرف هي الكلمة، هذه من عشر حسنات وليست ألف لام ثلاثين حرف. على كل هذه قولين، وهذا من باب الفائدة، وهو ترجيح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نعم.
له أول وآخر وأجزاء وأبعاد.
هنا لما يقول أجزاء وأبعاد يقصد أن يعني الأحرف، وهذا يرد على من؟ الأشاعرة. كلام معنى قائم بالنفس هو الأمر والنهي، ولا تجزؤ ولا فيه كلمات، بل هو معنى قائم بالنفس. فهنا يريد بهذه العبارات الرد على الأشعرية. نعم.
متلو بالألسنة محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف.
وهذا كما قلنا كما عبارات السلف، حيثما توجه فهو كلام الله. نعم.
فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي.
وهذا أيضا رد على نص في الرد على الأشعرية، فرق بين الأمر والنهي، هم عندهم كله معنى واحد. نعم.
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سبحانه وتعالى سأصليه سقر.
وهذا يدل على أن القول بخلق القرآن من أقوال أهل الكفر، فتوعدهم الله بجهنم، فهذا من الأدلة على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وهذا بإجماع السلف. نعم.
وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك.
يعني هذا من الأدلة على أن القرآن تكون من أحرف، لو أنه لا يتكون من أحرف وكلمات لما قال كفار قريش هذا شعر، يدل على أنهم يعرفون أنه العرب لما سمعوا عرفوا أنه كلام وأحرف وكلمات.
لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد أنه شعر. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل.
وهذه أيضا نص على قضية الرد على التفويض. فلو كانت صفات الله وكلامه لا معنى له ولا يفهم لما كان كلاما عربيا أصلا.
وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالى: كاف ها يا عين صاد حا ميم عين سين قاف، وافتتحت 29 سورة بالحروف المقطعة.
وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى جاء بهذه الأحرف المقطعة على الصحيح من أقوال أهل العلم ليثبت ويتحدى العرب أن هذا القرآن من كلامكم ومن الأحرف التي تستخدمونها. فهذا معنى هذه الأحرف المقطعة على القول الصحيح. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة.
نعم، هذا حديث ضعيف. قال حديث صحيح، والصواب أنه ضعيف، ويغني عنه الحديث الآخر: من يقرأ القرآن وهو ماهر فيه هو مع السفر الكرام البررة، ومن يقرأه ويتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجرا.
وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه.
وهذا في الرد على الخوارج. نعم.
وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه.
إعراب يعني النطق به وقراءته على الوجه الصحيح. نعم.
وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف.
نعم، هذا كله دليل على قول أهل السنة أنه حروف. بهذا نقف. الدرس القادم إن شاء الله نأخذ رؤية المؤمنين لربهم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.